بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكان موعوكا، وكان صلى الله عليه وسلم ملتحفا بقطيفة، فوضع أبو سعيد يده على هذه القطيفة فشعر بحرارة جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما أشد حر حماك؟ فقال: نعم، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا بالبلاء، أو يشدد لنا في البلاء ويضاعف لنا في الأجر. فقال أبو سعيد: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: العلماء. قال: ثم من؟ قال: الصالحون. كان أحدهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالعافية، وكان أحدهم يبتلى حتى من لا يجد إلا العباءة يلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، وكان أحدهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالعافية. هذا الحديث عندما ننظر إليه، أول شيء يطالعنا هو نهاية الحديث، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البلاء وأجر البلاء ومن الذي يضاعف له في البلاء وهكذا. وهذه هي عادتنا دائما عندما ننظر ليس فقط إلى النصوص الشرعية، بل إلى ما يدور حولنا من سنن إلهية، وما يدور حولنا أو ما نراه حولنا من آيات وغيرها من الأمور التي لابد للإنسان أن يقف أمامها وقفة متأمل المتدبر. نحن لا نحسن التدبر، لأجل هذا يفوتنا الكثير. فإذا ما نظرنا بعين التدبر إلى هذا الحديث لوجدنا أن كل كلمة فيه تستحق منا وقتا، لكنني سأخذه مع ثلاثة محاور. المحور الأول سيكون كلامنا فيه مع ابتلاء نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث كما وجدنا شيئا مما ابتلي به رسولنا صلى الله عليه وسلم، أصابته حمى شديدة ارتفعت فيها درجة الحرارة حتى مسها أبو سعيد رضي الله عنه بيده من فوق هذا الغطاء الذي يغطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما نظرت إلى هذه اللقطة العابرة ستقودك حتما إلى التوقف مع الابتلاء في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد ابتلي رسولنا صلى الله عليه وسلم كل أنواع البلاء التي تخطر لك على بال. ابتلي في نفسه، ابتلي في أهله، ابتلي في ولده، وابتلي من حوله، وابتلي ممن هو قريبه وممن هو بعيد عنه، ابتلي من قومه ومن الغرباء، ابتلي من أهل الكفر، وابتلي ممن يعلنون الإيمان، حتى بلغ البلاء برسولنا صلى الله عليه وسلم أنه أوذي ممن يشهد أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن البلاء أمرا عارضا في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل لو قال قائل أن حياته كلها كانت بلاء من أولها إلى آخرها والله لما كذب أبدا. فمنذ أول لحظة كلف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر كان هذا بداية للبلاء، لما خاطبه الحق سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كان هذا هو أول البلاء، أن يحمل هذه الرسالة، الرسالة الثقيلة إلى هؤلاء القوم، وكيف يبلغها وكيف يحمل أمانتها. ومنذ أول لحظة صدع فيها بالحق وبدعوة الحق انهالت عليه الابتلاءات منذ أول يوم ومنذ أول كلمة. أول ما خاطب قومه اعبدوا الله لا إله غيره إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، حتى قام عمه فقال له ألهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم. ومنه هذه اللحظة لم يتوقف الابتلاء في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الحديث لقطة واحدة، لقطة عارضة لما نزل من البلاء برسولنا صلى الله عليه وسلم. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن البلاء في حقه يضاعف كما يضاعف دائما للأنبياء، إلا أننا بالفعل لا نلمس إلا البلاء المادي، وهذا أمر مشاهد في حياتنا. لا ينظر الإنسان منا إلا إلى ما يبتلى به من أمر المال، خاصة أمر المال. إذا ما ابتلي في أمر مادي يلمسه ويحسه في عاجله هذا هو بلاء الحق، مع أن الإنسان قد يبتلى في أمور هي أشد وأنكى لكنه لا يلقي لها بالا. فكذلك نحن ننظر إلى هذا البلاء وننظر إليه جيدا ونستقبله جيدا، مع أن هذا لم يكن أشد البلاءات التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما كان هو أشد البلاء؟ كان أشد البلاء الذي تعرض له رسولنا صلى الله عليه وسلم هو تكذيب قومه، وهذا هو ما صرح به صلى الله عليه وسلم لما في الصحيحين خاطبته عائشة وقالت له يا رسول الله ما أشد ما لقيت من قومك، فأخبرها عن القصة الطويلة التي ذهب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ولاقى فيها ما لاقى، حتى بلغ بهم الحد أنهم أغروا به السفهاء، أغروا به أهل الجهالة، يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم سفاهاتهم وجهالتهم. النبي الكريم الذي كان كريما قبل البعثة وازداد كرما وشرفا بعدما بعثه الله سبحانه وتعالى إلى الثقلين، ورغم هذا يلقى من هؤلاء السفهاء الجهلاء ما يلقى، وكان تكذيبهم هو أشد شيء على قلبه، وكان أشد ما يغمه ويهمه هداية قومه. حتى نزلت الآيات: لعلك باخع نفسك على آثارهم يكاد يهلك نفسه حرصا على هداية قومه. فكان هذا البلاء ابتلاء، الابتلاء الذي نزل برسولنا صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون هو التكذيب والإعراض، هذا الذي علموا عنه الصدق والأمانة، حتى إنه كان بينهم مشهورا بالصادق الأمين. ورغم هذا عندما أتاهم برسالة من ربهم كذبوه فورا، مع أنه استنطقهم قبل أن يخاطبهم، قال لهم لما وقف واستعلم بدعوة الحق، قال لهم: لو أني قلت لكم أن جيشا مصدقكم أكنتم مصدقية؟ فقالوا له: ما جربنا عليك كذبا. هم الذين قالوا هذا: أنت صادق، ما كذبت أبدا. وكانوا يستأمنونه، حتى لما كان العداء بينهم وبينه كانوا يستأمنونه أيضا. والقصة مشهورة لما كلف رسولنا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يرد الأموال الودائع التي كانت عنده، يكذبونه ويستأمنونه. فسبحان الله، هذا الذي يستأمن الإنسان على لعاعة من الدنيا ولا يستأمنه على خبر السماء. فهذا كان أشد ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، التكذيب والإعراض. وهذا بالفعل هو أشد بلاء يتعرض له كل مصلح، أن يرى من قومه ما يرى بعدما كان بينهم مصدقا وبعدما كان بينهم مكرما، فإذا بهم ينقلبون عليه بعدما يقول لهم ويصدع لهم بقول الحق، ويكون شعارهم كما قال الأولون: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل أن تصدع فينا بالحق كنت مكرما. البداية المنطقية لابد أن تنتهي بأمور منطقية. كان مكرما، فلما أتاهم بالحق لابد أن يزداد تكريما، خاصة عندما تأتي الآيات والدلائل والبراهين على صدق ما يقول. وكل نبي أتاهم ببرهان وهم يعلمون، ولكن الذي في قلوبهم كان كبرا ما هم ببالغين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يبعث إلى قومه ويجد منهم الصدود والإعراض، هذا أشد ما يلاقي. كذلك الحال الذي يسير عليه كل مصلح، بعدما كان مكرما بينهم، بل كان معززا بينهم، إذا بهم يصدون عنه صدودا، وليتهم يعرضون عن دعوته ويتركونه، لكن يأذون إلا أن يكونوا له هم حائط الصد الذي يمنع دعوة الحق أن تبلغ الناس أو أن يهتدي الناس. فيكون هذا الإعراض وهذا الصدود هو أشد البلاء. وهذا من الابتلاءات التي قد لا نحس بها، ولكن يحس بها جيدا كل إنسان كابد مرارة تغيير الواقع والإصلاح بين الناس وإصلاح الأحوال. بالفعل يعلم أن عدم الصلاح هو أشد البلاء، إعراض الناس عن الحق هو أشد البلاء. فلأجل هذا كان إعراض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنابذتهم للدعوة هي أشد بلاء تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذبوه وآذوه، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه مجنون. هذا الذي كان بينهم الصادق الأمين، هذا الذي خرج من أشرف نسل وهم يعلمونه، فيعلمون صدقه ونسبه ويعلمون أمانته. حتى إذا ما أذن الله سبحانه وتعالى بالفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، كانت هذه هي نهاية الرسالة. لما بدأت الثمار، لما دخل الناس وأذعنوا للحق ولدين الحق، كانت هذه هي علامة النهاية بالنسبة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فجاءه قول الحق سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء وبين جوار ربه، فلم يفضل شيئا على جوار ربه، كأنه صلى الله عليه وسلم ما عاش بيننا إلا للبلاء، وما مكث هنا إلا لأجل العناء. فصلى الله عليه وسلم، لا بد لك أن تنظر إلى هذا جيدا حتى تعلم أولا قاعدة البلاء وكيف تتنزل وكيف تتعامل معها. فكثير من الناس إذا ما تأخر إذا ما طال عليهم البلاء وتأخرت إمدادات السماء إذا به يقنط. وكثير ممن يعملون ويصلحون إذا لم يجدوا الثمرة يدب في قلبهم اليأس. فأقول لهم مهلا مهلا، أما لكم في رسالات الله وفي رسله الأسوة؟ أما سمعت قول رسولك صلى الله عليه وسلم وهو يخبرك عن حال الأنبياء يوم القيامة، وأن منهم من يأتي ومعه الرهب، ومنهم من يأتي ومعه النفر القليل، ومنهم من يأتي ومعه الرجل، ومنهم من يأتي وليس معه شيء؟ يا عبد الله، أنت ما كلفت بالثمرة، أنت إنما كلفت بالعمل، فاعمل ولا تيأس. هكذا كان حال رسولك وحال كل الرسل، ما دب في قلبهم اليأس ولا الوهن، وما كان هذا هو حال أتباعهم. وبالكلام على أتباع الأنبياء يأتينا الوقفة الثانية. تدبر في موقف هذا الصحابي الجليل لما نظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك هذا الحال ليمر هكذا مرورا عارضا. لو أنك مكثت في هذا الموقف ربما كان يكون لك رد فعل مختلف. لماذا؟ لأننا بالفعل مختلفون عنهم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا تمثيلا عمليا متجسدا لهذه الرسالة. كان الدين بالفعل يختلط بلحمهم وعظامهم، فكانوا يحرصون على كل صغيرة وكبيرة، ولا يمر بهم الموقف العارض ولا الكلمة ولا الإشارة حتى يقبلوا عليها فهما وعلما قبل أن يكون عملا. فهنا هذا الصحابي الجليل لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع، لم يكن همه الأول هو هذا الموقف، ولكن كان همه الأول الاستخلاص والتدبر والتعلم. فقال له: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ علمنا أن الأنبياء يشدد لهم في البلاء ويضاعف لهم في البلاء ويضاعف لهم في الأجر، فكيف بحال الناس الآخرين؟ فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمنا نحن. لم يمر عليه هذا الموقف حتى استخرج منه علما وفهما يؤدي إلى عمل. فهكذا كانوا هم رضوان الله عليهم، كانوا آلة متحركة. كل هم هذه الآية هو هذا الدين. ما كان لديهم هاجس، أو كان لديهم دافع، أو كان لديهم أي حافز إلا هذا الدين. فاختلط بالفعل هذا الدين بلحمهم وعظامهم، فكانوا هم التجسيد العملي الذي يكون لنا هداية ودراسة. فلا بد لك أخي الحبيب أن تنظر أيضا إلى هذا الموقف نظرة المتدبر المتأمل، كيف أنك لا بد لك ألا يمر بك شيء عابر في حياتك، سواء كان في نصوص الوحي أو حتى فيما تلقاه في حياتك. لا بد ألا يمر عليك هذا الأمر مرور الكرام، بل لا بد لك من وقفة تتعلم وتتدبر. وكثير والله منا يتعرض لهذه الأمور، بل يتعرض لعظائم الأمور ولا يلقي لها بالا. والأخطر أن يكون للإنسان منا حواجزا مناعية تمنع بينه وبين الهداية، أن يضع الإنسان في قلبه وفي عقله وفي نفسه أسوارا تحول بينه وبين وصول الهداية. منها مثلا أن ينظر الإنسان إلى الآيات وإلى الأحاديث وإلى العظات والعبر وإلى الآيات، أن ينظر إليها على أنها أشياء لا تحدث له، إنما تحدث للآخرين فقط. عندما يقرأ الآيات تقرع في حال الذين فعلوا كذا أو يفعلون كذا أو يكونوا من شأنهم كذا، أول شيء يلقى في قلبه الحمد لله الذي عافانا، أنا لست من هؤلاء. هذه الآيات التي تتكلم عن الذين في صفاتهم كذا وكذا، هؤلاء المنافقين مثلا أنا لست منهم أنا مؤمن، هؤلاء الكاذبين أنا لست بكاذب، هؤلاء كذا وهكذا. فيكون دائما على حال من الطمأنينة على نفسه، مع أن هذه الآيات تنزل أول ما تنزل عليه هو. وهذا أيضا من المفارق التي بيننا وبينهم. قل لي بربك، من منا يتهم نفسه ويتهم إيمانه؟ من منا مثلا يخاف على نفسه النفاق؟ هذا أيضا من الملامح العجيبة في حياة هؤلاء الصحب الكرام. يصحب الإنسان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا ويجاهد معه بنفسه وماله، ويكون له نصيبا في هذا الدين، ويقول له ويقول، ثم بعد ذلك يأتي رجل كعمر يستحلف بالله الصحابي الجليل حذيفة، يقول له بالله عليك هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى له المنافقين بالاسم، فجاءه وقال له هل سماني لك؟ عمر يخشى على نفسه أن يكون منهم، ونحن أبعد ما نكون عنه. من منا يظن في نفسه إلا أنه على إيمان، إن لم يكن إيمانا كاملا فهو على الأقل ليس بالإيمان المجروح. هذا هو الفارق، الفارق بين هذا الجيل وبين الجيل الآخر. هؤلاء لم يركنوا إلى أعمالهم ولم يعتمدوا على ما قدموا من الخير، بل كان الإنسان منهم يستهم نفسه وعمله، فتحولوا بالفعل إلى نموذج نتداعى على الاحتذاء به فهما وعلما وعملا. فرضي الله عنهم أجمعين وألحقنا بهم في الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الملمح الأخير هو ملمح لنا نحن. هنا يحدثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن سنة الابتلاء، ولقد تكلمنا عليها كثيرا، ولكنني آخذ اليوم مع هذه الكلمة الفريدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حافيا عن حال الأولين أن الإنسان منهم كان يفرح بالبلاء كما يفرح أحدنا بالعافية. وأنا أسأل نفسي وأسأل حضراتكم، كم من إنسان وجدناه على هذا الحال؟ لا أقول لك إنسانا صابرا، هل وجدت إنسانا فرحا بالبلاء؟ هل رأيته بعينيك؟ هذا من المعايير التي لا بد أن تقيم بها حياتك وحياة الناس وما تعيش فيه الآن، لأن من الموازين والمقاييس التي لا بد أن توزن بها الحياة موازين الطاعة والإيمان. منسوب الإيمان في المجتمع الذي تعيش فيه هو من الأمور الخطيرة التي تحدد بها أنت مساراتك في هذه الحياة. فعندما يعيش الإنسان في مجتمع يغلب عليه الصلاح، ومجتمع تظهر فيه شعائر الإيمان، وينظر إلى أهل الصلاح ويشار إليهم بالبنان، هذا مجتمع تطمئن إليه وأنت تعيش فيه. أما عندما ترى هذه المقاييس ومنسوب الإيمان في عموم الناس قد قل وزاد منسوب الشر، فهذا علامة خطر وإنذار لك أنت شخصيا. فعندما تعيش في بيئة صحية بالتأكيد ستكون حياتك صحية وتصرفاتك فيها صحية. أما لو وجدت بيئة ملوثة فمن البديهي أنك سوف تتعامل مع هذه البيئة بحذر. عندما تخرج إلى شارع ملوث تخرج بحذر، تضع الكمامة مثلا على فمك وأنفك خوفا من أن تتلوث. عندما تدخل بيتك قد تستورد جهازا متقدما لتنقية الهواء حتى تعيش في هذه داخل بيتك تتلثم عبيرا نقيا. بالتأكيد سوف تحرص على أن يكون لك زيارات متواصلة إلى الطبيب تطمئن فيها على صحتك حتى وإن ظهر لك بادي الرأي أنك صحيح، أليس كذلك؟ فهل صحة الأجساد والأبدان أعز علينا من صحة الإيمان؟ عندما تعيش في بيئة ملوثة لا بد أن تأخذ حيطتك وحذرك. عندما تعيش في بيئة موبوءة لا بد أن تخاف على قلبك وأن تخاف على إيمانك. فمن هذه المقاييس التي تقيس بها إيمانك وإيمان الناس تفاعلات الناس، بالذات عندما تمس هذه التصرفات النوازل والابتلاءات. فإذا ما رأيت الناس حولك بالفعل يصبرون على البلاء ويكون لهم حال مع ربهم يسترجعون فيه ويصبرون، ومنهم من يفرح بالبلاء، أنت تفرح بهذه البيئة وتطمئن. وأنا للأسف عشت زمنا طويلا لا أرى حولي إلا الصاخطين على البلاء. أنا مع شدة ما تعاملت وكثرة ما تعاملت مع أمور البلاء على مختلف الأصعدة قلما وجدت صابرا شاكرا. وعندما أتحدث عن هذا أتحدث على المقياس الذي حدده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كم من إنسان وجدته صابرا عند الصدمة الأولى؟ كثير من الناس يصبرون بعدما تذهب عنهم فترة الصدمة الأولى، ولكن المقياس الحقيقي، المقياس الخطير، انظر إلى الإنسان عند الصدمة الأولى. وعندما أقول لك انظر إلى الإنسان أي انظر إلى نفسك أولا، هذا ما قلناه سابقا. لا تضع هذه المعايير على الناس وتنسى نفسك. أتأمرون الناس بالبر؟ انظر إلى حالك أولا، كيف يكون حالك مع نزول البلاء؟ أول ما ينزل بك البلاء كيف تتفاعل؟ أول ما تجد في قلبك وفي ردة فعلك الاسترجاع، الصبر، هل وجدتها في نفسك؟ إن وجدت هذا فاحمد الله على ما أنت عليه، وقوي هذه العزيمة، وقوي منسوب الإيمان. أما إذا وجدت في نفسك غير ذلك والعياذ بالله، فاعلم أن هذا هو حقيقة إيمانك، أن لديك خلل، لديك أمر يحتاج إلى معالجة. فالإنسان لا يقوى على التعامل مع البلاء إلا إذا كانت له أرضية صلبة من الإيمان. وهذا ما أخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي من هم أشد الناس بلاء، هو يتكلم عن حاله وحال الذين معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، ثم من؟ ثم العلماء ورثة الأنبياء، هؤلاء من يزاد لهم في البلاء ثم يكون بعد ذلك بعدهم في المنزلة الصالحون. فعندما ترى العلماء قدموا على الصالحين فاعلم أننا نتكلم على العلماء الصالحين الذين زادوا على غيرهم بمزيد من العلم وزادهم الله بسطة في علمهم. فنافسوهم ليس في محور الإيمان فقط بل كذلك العلم، فجمعوا بين العلم والعمل. أما العلم بالمعنى المجرد الذي لا يصحبه إيمان حقيقي ولا علم خالص فهؤلاء بالطبع ليسوا هم الذين يعنيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحور الصلاح الذي نتكلم عنه لا بد لك أن تعلم قدرك منه وقدر الناس. فرتبة الفعل حال البلاء هي مقياس لك وللناس. فإذا لا وجدت في نفسك الصبر فعليك بمعالجة إيمانك حتى ترتقي إلى المرتبة الأعلى، الفرح بالبلاء. عشت زمنا طويلا وأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ ليس لحال الناس بل لحال نفسي قبل الناس. لا أرى هذا الصبر، لا أرى هذه المنازل العالية، ووجدت أحوالا من السخط على الله سبحانه وتعالى ما يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. فقل لي بربك كيف تطمئن وأنت تعيش في مجتمع وجدت منه من يبارز ربه بالسخط وباللوم والعياذ بالله ينطق بكلمات بالفعل هي من الكفر. امرأة أصيبت في ولدها فمات هذا الولد، فوقفت في المستشفى أمام الناس ترفع رأسها إلى السماء وتقول بأعلى صوتها: ولما أنت هتاخده كنت جبته ليه؟ عندما سمعت هذا القول لن أجد في نفسي إلا الرغبة في الهروب، خوفا والله أن تنزل علينا صاعقة من السماء. إذا وضعت هذا المشهد الساخط مع المشاهد التي رأيتها بعيني من سوء خاتمة ومن انعدام الصبر حال البلاء، سوف يضيء لك المصباح الأحمر. ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يرسل إلينا من يذكرنا بسير الصالحين. في الأيام الماضية أخ لنا ابتلي بلاء شديدا. جاءت عربية سيارة مدفعة وصدمت أولاده الثلاثة، فتوفي منهم اثنان في الحال، ومكث الثالث في غرفة الإنعاش زمنا. هذا من أشد البلاءات التي يتعرض لها الإنسان، أن يبتلى الإنسان في ولده. هذا هو البلاء، هذا هو البلاء الصادق. فإذا ما ابتلي في نفسه قد يجد العزيمة ويجد الصبر. أما لهفة القلب على ولد لا تدانيها لهفة، فكيف يتصرف الإنسان وهو يرى أولاده قد فقدوا في لحظة واحدة؟ أول ما سمعت بهذا الخبر جاء في قلبي أن هذا الإنسان قد يطير عقله، خاصة وأني لمست محبته لأولاده. كما كان في حال هذا الصحابي الجليل الذي وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصطحب معه ابنه الصغير، فقال له: هل تحبه؟ فقال له: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبك. انظر إلى هذا القدر من المحبة. وابتلي هذا الرجل بعد ذلك في فقد الولد. هكذا كان حال هذا الأخ الكريم، كان يحب أبنائه حبا شديدا. فتخيل في لحظة واحدة فقد كل أبنائه، كيف يكون حاله؟ كيف يكون تصرفه؟ في هذا الموضع وجدت ما أتحدثكم عنه. يفرح أحدهم بالبلاء كما يفرح أحدكم بالعافية. والله ما وجدته صابرا، بل وجدته ضاحكا مستبشرا. وجدت منه العجب، وجدت منه ما نقرأه في الكتب، وظننت أن هذا قد اختفى، وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. لكنه والله ضرب لنا هذا المثل، ضرب لنا مثلا رائعا، ليس في الصبر فقط بل في الفرح والبشرى ببلاء الله له. حتى إنني لما أخذت أكلمه لأصبره إذا به هو الذي يصبرني على البلاء، هو صاحب البلاء ويصبرني أنا ويبشرني ويذكرني ويقول لي ما يضرني. صدقني عضو مني إلى الجنة، أهذا الأمر أبكي؟ أبهذا الأمر أجزع أم أنني أفرح؟ انظر إلى هذا التفكير. هذا شخص عاش على هذا الهدف، هذا قمة التركيز. شخص عاش بالفعل على هدف محدد. عندما يعيش الإنسان على هدف، فرض حتى ردات فعله متناسقة مع هذا الهدف. قال: أنا ما أردت بهم إلا الجنة، فها هو ربي الرحيم قد عجل بهم إلى الجنة، فما الذي يحزنني؟ ما كنت أرجو إلا أن أربيهم التربية التي تساعدهم على بلوغ الجنة، فكفاني ربي وأدخلهم الجنة بغير عناء مني. هل أنا أرحم بهم من ربهم؟ إذا كنت أنا أضمهم في هذه الحياة وأحنو عليهم، هل أنا أرأف بهم وأرحم من ربهم؟ ظل يكلمني ويكلمني وأنا أخفي دموعي عنه، والله أنا الذي تليت وهو كان صابرا محتسبا. فالحمد لله الذي أرانا من أنفسنا خيرا. أنا أضرب لكم هذا المثال حتى تستبشروا. هناك بيننا بفضل الله من هو صابر، هناك بيننا بفضل الله من هو على الإيمان. قد لا نراهم، قد لا نحس بهم، ولكن اعلم أن حفظ الله لنا إنما بهؤلاء، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم. كذلك والله ما نراه من حفظ الله لنا. ومن الأمور العجيبة التي نراها في حياتنا لا نراها إلا بهؤلاء الصالحين. والله هناك من أناس، كم من مدفوع بالأبواب أشعث أغبر لا مكانة له بيننا وله مكان عند ربه. كم من إنسان فقير ضعيف مستضعف وله حال عند ربه، ولو أقسم على الله لأبره، يعيشون بيننا ولا ندري عنهم. أخ الفاضل يحكي لنا: مررت يوما في الطريق فإذا بامرأة تمر بجواري، امرأة عادية ليس عليها هيئة المتسولين، لم تكن رصفة الثياب ولم تكن تكشف وجهها للناس تسأل هذا وتتكسف ذاك، امرأة عادية جدا. فقال: ألقي في قلبي أن أخرج لها شيئا من المال، لا أدري لماذا والله، لكن جاءتني رغبة شديدة أن أخرج هذا المال لهذه المرأة. وعندما أراد أن يخرج المال وجد نفسه يريد أن يخرج مالا كثيرا كثيرا عليه، وأراد أن يخرج مبلغ 20 جنيه. ففي الأحوال الطبيعية هو يعطي مثلا جنيه أو كذا، مو بسيطة، لكن وجد في نفسه رغبة شديدة أن يخرج هذا المبلغ ويعطيه للمرأة. قال: فمررت بجوارها وسلمت عليها وقلت لها: يا حجة والله خذي بس المبلغ. لم يفعل إلا هذا. قال: فإذا بها تفعل أمرا عجيبا، أخذت المبلغ ورفعت وجهها للسماء وقالت: يا حبيبي أنت لحقت جبت لي المبلغ اللي أنا عايزاه، يا ريتني طلبت الجنة. سبحان ربي. هذه مرأة لا نعلم عنها شيئا وقد لا نراها شيئا، وإذا مرت بجوارنا لا نفعل لها شيئا. سألت ربها فأجابها في لحظة، في لحظتها. هل هذا لا يكون مع امرأة لها حال عادي مع ربها؟ هذا لا يكون إلا مع قلب موصول بالله، بلغت المنزلة التي تدعو الله فيستجيب لها في الحو والحال. هناك بيننا من هم على هذا الحال. فأنا أقول لكم هذا حتى أبشركم، لأنني لم أكن من المستبشرين، كنت أخشى على نفسي وعلى هذا المجتمع من كثرة ما رأيت من الغثاء وكثرة ما رأيت من المعاصي، لكن بفضل الله يرينا الله من أنفسنا خيرا. فاستبشروا عباد الله، بيننا بفضل الله من نحفظ بدعائه. ربما يقول أمامك إنسان ليس من أهل العلم ولا من أهل الحظ ولا من أهل المكان وله مكان عند الله، فاستبشروا وانظروا إلى أنفسكم نظرة خير، وانظروا حولكم كل الخير. وعلينا أن نتدارك ما فاتنا حتى نصل إلى ما نريد من أنفسنا ومن حولنا، واعلموا أن هذا هو الطريق لنا ولكل الناس. إصلاح النفس هو البداية، وإذا أردنا أن نرى الخير حقا فالبداية عند عتباتنا نحن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تدع بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهد كل عاص منا، اللهم تب على كل عاص منا، اللهم اهدنا واصلح أحوالنا جميعا. اللهم زدنا إيمانا وهدى وتقى، اللهم زدنا إيمانا وهدى وتقى. اللهم أحينا على القرآن والسنة، وأمتنا على القرآن والسنة، وألحقنا بالصالحين، وارفع درجتنا في عليين. اللهم انزل علينا السكينة، اللهم انزل علينا السكينة، اللهم انزل علينا السكينة. اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا. اللهم افرغ علينا صبرا، اللهم افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اهد البلاد والعباد، اللهم اهد البلاد والعباد. اللهم ابرم لبلادنا أمر رشد يعز فيه أولياء ويذل فيه أعداء. اللهم عليك بكل من دس وطعن بين المسلمين، اللهم عليك بكل من آذى المسلمين، اللهم عليك بكل من آذى المسلمين، اللهم عليك بكل من آذى المسلمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بكل من حارب دينك وحارب أوليائك، اللهم عليك بكل من سفك الدم الحرام، اللهم عليك بكل من سفك الدم الحرام. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم اعلي شريعتك، اللهم أعلي شريعتك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.